بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه، في كتابه قال رحمه الله تعالى: قال كتاب قال كتاب البيع قوله رحمه الله تعالى كتاب، كما مر معنا مرارا أن الكتاب مادته مأخوذة من الكاف والتاء والباء، أي من الكتب، وهو في اللغة بمعنى الجمع، ومنه سمي للجماعة ولطائفة من الجيش بأنها كتيبة، لأنها مجموعة. وكذلك العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العلم سموا الكتب كتبا مراعاة لهذا المعنى، إذ أن الكتاب يجمع فيه مسائل، وقد تكون هذه المسائل من نوع واحد، وقد تكون من صنوف متفرقة. وقوله رحمه الله تعالى كتاب البيع، أي كتاب مصنف في مسائل البيع، و البيع كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه باعتبار معناه اللغوي يقال بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته، وأكثر الاستعمال بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، واشتريته إذا تملكته بها، إذا تملكته بها. والقاعدة في هذا الباب كما قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى أن ما دخل عليه الفعل فهو المثمن، و ما دخل أو ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فتقول اشتريته بكذا، اشتريته أي الهاء، اشتريته أي المبيع، بكذا أي بثمن كذا، بكذا أي بثمن كذا. فهو يطلق على هذه، يطلق على هذه المعاني. وأمور البيع أو كتاب البيع تحته مسائل كثيرة، وهو كما هو معلوم من أمور المعاملات، لأن كتب الفقه يقسمها الفقهاء إلى قسمين، إلى كتب عبادات وإلى كتب معاملات. فيقال كتب العبادات وهو ما مر معنا: مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه تسمى مسائل عبادات، ومسائل أخرى تسمى مسائل معاملات، مثل البيوع ومسائل النكاح والطلاق وما شابه ذلك. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ابتدأ بكتاب البيوع في باب المعاملات، أي في الكلام على مسائل المعاملات، لأن حاجته ماسة وعامة، لأن حاجته ماسة وعامة، فلا يستغني إنسان عن البيع والشراء، عن البيع والشراء. لذا كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعريفه، قال: كتاب البيع، قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وقوله وأحل الله البيع دليل على أن البيع الأصل فيه الحل، وهذه قاعدة، الأصل في البيع الحل، وهذا الأصل مأخوذ من قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع. في أدلة أخرى من الكتاب والسنة، منها أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في أحاديث أخرى سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا الكتاب. والبيع حلال مشروع بإجماع الأمة، وحاجة الناس إلى البيع والشراء من الأمور الضرورية، إذ أن الإنسان يحتاج إلى أن يتملك من الأشياء التي هي في يد غيره، ولا يستطيع أن يتوصل إليها إلا ببدل، وهذا هو حقيقة البيع. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال، معاوضة، تعطي مالا وتأخذ ماذا؟ مالا. وقوله المال بالمال يدخل فيه النقد بالنقد، ويدخل فيه العرض بالعرض، ويدخل فيه العرض بالنقد، فكل ذلك يسمى ماذا؟ يسمى مالا. فلو أن إنسان مثلا أراد دراهم وعنده دنانير ذهبية، أراد دراهم فضية، فمبادرة المال بالمال يسمى ماذا؟ بيعا، هذا مبادرة نقد بنقد. وقد يكون عرض بعرض، كأن يبيع أو أن يبدل إنسان لإنسان، أن يعطي إنسان لإنسان مثلا بيتا له في مقابل أرض للآخر، هذا يسمى ماذا؟ بيع. لكن هل حصل النقد؟ الجواب لا، عرض بعرض، بيت مقابل أرض، سيارة مقابل سيارة، وهكذا، هذا يسمى ماذا؟ بيعا، وهو مبادلة مال بمال. لكن هل هو من قبيل النقد؟ الجواب لا، ولكنه من قبيل ماذا؟ العرض بالعرض. وقد يكون عرض بثمن بمال، وهذا هو الأكثر في معاملات الناس، أي أن يشتري السلعة في مقابل ماذا؟ في مقابل مال، أن يشتري السلعة، يعني سواء كانت من الحاجات أرز أو من الخضروات، من الأسماك، من اللحوم، مقابل نقد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيعا، وهو مبادرة مال بمال، مبادرة مال بمال. زاد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في التعريف في كتابه المغني، قال: مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، تملكا وتمليكا، أي تملكا يتملكه المشتري، وتمليكا يملكه البائع، فيحصل حقيقة ومقصد البيع، لأن حقيقة البيع والمقصد من البيع ما هو؟ التملك والتمليك، إذ لو لم يحصل ذلك لما سمي بيعا، إذا لم يحصل ذلك لم يسمى ماذا؟ بيعا. لو أن إنسان باع الإنسان بيته بشرط أن لا يتملكه، هل هذا يسمى بيعا؟ الجواب لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا، فلا بد من ماذا؟ من هذا القيد، تملكا وتمليكا. وقبل الدخول في مسائل البيوع وهي كثيرة كثيرة وكذلك لها فروع كثيرة، أحب أن أقرأ أو أن أذكر بعض القواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهي قواعد وكذلك تعتبر أصول وفوائد في باب البيوع، وكذلك هي في العقود عامة. أولها أن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين أو عينا في أو عينا بشيء في الذمة أو ذمة بذمة، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر، فتكون أنواع البيوع تسعة، فتكون أنواع البيوع تسعة. فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بالإجماع لا في العين ولا في الذمة، لأنه الدين بالدين المنهي عنه، أي داخل في بيع دين بدين، دين بدين، وهذا منهي عنه. قال: وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، وذلك أنها كانت عينا بعين، وأن إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بمثمن، فإن كانت ثمنا بثمن سمي صرفا، ثمن بثمن سمي ماذا؟ صرفا، وإن كان ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا، بمثمون أي له ثمن، يعني كأن تشتري بدراهم مثلا أرزا دقيقا سمكا بيتا أرضا، أي يسمى ماذا؟ ثمن بمقابل ماذا؟ مثمون، الذي هو ماذا؟ الشيء المباع، السلعة التي تباع. قال: وكذلك مثمونا بمثمون على الشروط التي تقال بعد، مثمون بمثمون كما تقدم معنا، بيت مثلا بأرض، أو أن تشتري مثلا سمكا بشاة وما شابه ذلك. قال: وإن كان عينا بذمة سمي سلما، وإن كان عينا بذمة سمي سلما، أي تشتري شيئا فتدفع الثمن، وأما العين فإنها ماذا؟ في الذمة، هذا يسمى ماذا؟ سلما، كما سيأتي معنا بإذن الله. قال: وإن كان على الخيار سمي بيع الخيار، سمي بيع خيار. قال: وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة، وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة، هذه أسماء لأنواع من البيوع باعتبار سبب تسميتها بتلك الأسماء، فتارة يرجع السبب إلى العقد، وتارة إلى الحال، وتارة إلى الثمن، وتارة إلى المثمن، وتارة إلى العين، إلى غير ذلك مما ذكر. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن الأسباب المعتبرة التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع هي أسباب الفساد العامة، وتنحصر في أربعة، في أربعة أمور. أولها تحريم عين المبيع، والثاني الربا، تحريم عين المبيع يكون الشيء المبيع عينه محرمة، مثل ماذا؟ بيع الخنزير عينه محرمة. والثاني الربا، محرم باعتبار ماذا؟ باعتبار الوصف. والثالث الغرر، بيوع الغرر أي بيوع الجهالة، سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، أي تؤول إلى الربا أو تؤول إلى ماذا؟ إلى بيع الغرر. تؤول إلى الربا مثل ماذا؟ مثل القاعدة المشهورة عند الفقهاء، كل دين جرى نفعا فهو ربا. لذا قال الشروط التي تؤول إلى هذين أو لمجموعهما، أي رجل يقول سأعطيك دينا لكن بشرط أن تجعلني أنتفع بأرضك أزرعها. أصل الدين ما حكمه؟ أصل الدين مباح، لكن الشرط جعله ماذا؟ جعله محرما. الشرط يعود إلى ماذا؟ إلى الربا، واضح؟ فهو محرم باعتبار شرطه لا باعتبار حقيقته. وهكذا لو قال إنسان مثلا لإنسان سأشتري منك أو سأعطيك دينا مثلا، لكن على أن يكون مثلا ما في بطن ناقتك لي، واضح يا جماعة؟ شرط اشترط عليه أن يكون ما في بطن ناقته ماذا؟ لا، قد يكون في بطن ناقته ناقة، قد تكون ثنتان، وقد تكون ماذا؟ لا شيء. فهو باعتبار الدين ماذا؟ مباح، لكن باعتبار الشرط محرم، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الجهالة والغرر، إلى الجهالة والغرر. لذا قيل الرابع من البيوع المنهية الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، إما إلى الربا وإما إلى الغرر وإما إليهما. قال وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن المنهية إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا الأمر من الخارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج، لأسباب من خارج، فمنها الغش، ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها لأنها محرمة البيع. هذه تعلق النهي فيها لا من جهة ما هو بيع، ولكن لأمر خارج. ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ نستفيد من هذا الأمر أن ما كان من الأقسام الأربعة الأولى فإن العقد فيها لا يصح بأي وجه من الوجوه، واضح يا جماعة؟ العقد لا يصح فيها بوجه من الوجوه، ولو اصطلحا، ولو تراضيا، ولو أسقطا الشرط. لماذا؟ لأن تلك البيوع النهي فيها إما أنه عائد إلى ذاتها، وإما أنه عائد إلى شرطها. والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، واضح يا جماعة؟ يقتضي
الفساد، فيكون البيع والعقد فاسدا لا يصح بحال، بخلاف ما كان النهي فيها لأمر خارج، ما كان النهي فيها لأمر خارج قد يصحح العقد باعتبارات أخرى. يعني مثاله البيع المنهي عنه لأجل الغش، مثال لو أن إنسانا اشترى مصرة، ما مع المصرة؟ مصرة التي صر لبنها، مثلا بقرة، إبلا، مصرة، ما كثت عنده أياما وجدها أنها مصرة، ما حكم البيع؟ ما حكم العقد؟ واضح يا جماعة، العقد منهي عنه باعتبار ذاته أو باعتبار الوصف؟ باعتبار الوصف، لكن هل الوصف عاد إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج؟ إلى أمر خارج. لذا كما سيأتي معنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذه البيوع صاحبها بالخيار. ما معنى بالخيار؟ أي بين أن يأخذ الأرش، أرش النقص، وبين أن يرد المبيع. واضح يا جماعة؟ يعني مثال ذلك بصورة أوضح قد تكون، لو أن إنسان في أيامنا هذا اشترى سيارة من إنسان على أنها سالمة من العيوب، اشتراها، مكث فيها أياما فإذا بها معيبة، الحكم الشرعي أن هذه السيارة تقوم. كم قيمتها على حالها جديدة؟ قالوا هذه الجديدة على إذا كانت ما فيها شيء قيمتها مثلا 2 مليون ريال يمني، فلما رؤي العيب فيها كم قيمتها مع العيب؟ قالوا قيمتها بهذا العيب 1,500,000. واضح يا جماعة؟ فالآن صاحبها المشتري بالخيار، إذا اشتراها ب2 مليون مثلا هو بالخيار بين أن يرجع إلى صاحب السيارة الذي باع عليه السيارة يقول له اعطيني أرش النقص كم؟ 500,000، أو يقول له خذ سيارتك واعطيني مالي. واضح؟ فكون الأمر بالخيار يدل على أن العقد فاسد أو ليس بفاسد؟ ليس بفاسد. واضح؟ إذ أن إمضاء العقد عائد إلى من؟ إلى ذات الشخص، فهو إما أن يمضيه مع أخذه العوض، عوض النقص، وإما أن يرد ماذا؟ السلعة، فهو بالخيار. فالحاصل من هذا أننا نستفيد أن ما كان النهي فيه عائد إلى ذات العقد أو إلى شرط العقد، فإن العقد فيه ماذا؟ فاسد، ليس فيه خيار. وما كان لأمر خارج يدخل فيه ماذا؟ خيار، المسمى عند الفقهاء بخيار العيب. الفقهاء يسمونه ماذا؟ خيار العيب. طيب، طيب مسألة أو فائدة ها هنا ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر، الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له، وهي أن جميع البيوع المحرمة تدخل في مسمى الربا، لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قال فما كان حراما فليس بيع بل هو من الربا. وقد ذكر أن هذا معنى ما نقل عن طائفة من السلف في ذلك، أي أن طائفة من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله ذكروا في أنواع من البيوع المحرمة سموها ربا. هل لأنها من باب الربا المعروف عند الفقهاء؟ الجواب لا، ولكن لأن عندهم قاعدة وهي أن كل بيع محرم فهو ربا. من أين مأخوذة هذه القاعدة؟ من قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب ها هنا كذلك قاعدة وهي أن الحيلة على المحرم لا تزيد المحرم إلا حرمة، لأنها مخادعة لله سبحانه وتعالى ولعباده، والله لا تخفى عليه خافية، وإنما الأعمال بالنيات. وها هنا كذلك قاعدة أخرى وتحتها فروع كثيرة، هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، فقال: العقود على أربعة أضرب، العقود على أربعة أضرب: أحدها عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه، قال: وهو على نوعان، أحدهما يثبت فيه الخياران، خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع الذي وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع. الهبة والصلح بمعنى البيع، الهبة بعوض على إحدى الروايتين أي في مذهب أحمد، والإجارة في الذمة نحو أن يقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه، فهذا يثبت فيه الخيار، لأن الخيار ورد في البيع وهذا في معناه. قال: فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز. قال رحمه الله: وأما الشفعة فلا خيار فيها، لأن المشتري يؤخذ منه المبيع قهرا، والشفيع مستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب. قال: ويحتمل أن يثبت للشفيع خيار المجلس، لأنه قبل المبيع بثمنه فأشبه المشترين. النوع الثاني ما يشترط فيه القبض في المجلس، كالصرف والسلم وبيع الربا بجنسه، فلا يدخل خيار الشرط، لأن موضوعها على أن لا يبقى علقة بعد التفرق، أي لا بد من المقابضة بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة، ويثبت فيها خيار المجلس في الصحيح من المذهب لعموم الخبر، ولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضة، وهذا موجود فيها، وعنه لا يثبت فيها الخيار إلحاقا بخيار الشرط، أي مسألة ماذا؟ ما يكون من أنواع البيوع الربوية، هل يدخل فيها الشرط أو خيار المجلس؟ بمعنى لو أن إنسان هذا عنده دراهم وهذا عنده دنانير، باع أحدهما الدنانير بالدراهم، ما دام في المجلس هل لهما خيار المجلس أم لا؟ بعضهم قال ليس له خيار، والبعض الآخر قال لهم ماذا؟ خيار، هذا والأظهر أنهما ما داما في المجلس فإن لهما خيار المجلس، وقد جاء ما يدل على هذا في أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه حصل منهم هذا الفعل. قال: الضرب الثاني لازم لا يقصد به العوض، أي من العقود ما هو لازم لكن لا يقصد به العوض، قال كالنكاح والخلع، فلا يثبت فيهما خيار، لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله، والعوض هاهنا ليس هو المقصود. وكذلك الوقف والهبة، أي لا يدخلها ماذا؟ لا يدخلها الخيار. قال ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضررا. الضرب الثالث لازم من أحد طرفيه دون الآخر، أي الضرب الثالث من العقود ما يكون لازما من أحد طرفيه دون الآخر، يكون لازم لأحدهما دون الآخر. قال كالراهن، لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، أو في حق ماذا؟ المرتهن. راهن وآخر ماذا؟ طالب للراهن. فصاحب الراهن يعني إنسان أعطى إنسانا دينا، قال له أريد ماذا؟ رهنا. عليه أن يعطيه ماذا؟ إذا اتفق على الرهن وجب عليه تسليمه الرهن. الآخر له أن يملك أن يقبضه، وله أن ماذا؟ أن يرده، الأمر إليه. قال فلا يثبت فيه الخيار لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض، أي قبل القبض له الخيار، وأما بعد القبض فلا. فإذا قبض ما أراده سواء كان مالا أو سلعة ثبت الراهن وليس له الخيار. وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن، وكذلك المكاتب. الضرب الرابع عقد جائز من الطرفين كالشركة، الشركة عقد جائز ليس من العقود اللازمة. ما معنى عقد جائز؟ أي لا يلزم استمراره، ولكن يلزم بماذا؟ بحسب العقد. يعني مثلا شركة اتفقوا على أن تكون الشركة لمدة شهر شهرين سنة سنتين، ليس لازم مدى الحياة، بل بحسب ماذا؟ ما يتعاقدان عليه. قال عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية، في هذه لا يثبت فيها الخيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها. يعني كذلك من الأمثلة، لو أن إنسان قال إنسان هذا مال ضارب به، أعطاه مالا فقال أو ضارب به، أي اعمل به شركة مالا مضاربة مثلا بالنصف، بعد يوم أو يومين قال يا أخي أريد المال، بدلي ألا أعمل في هذا العمل، هل له ذلك أم لا؟ الجواب له ذلك ما لم يحصل ضرر على ماذا؟ على الآخر. يعني لو أنه مثلا بدأ قد شغل المال فلا يضر حتى تنتهي تلك المعاملة. لماذا؟ لأن عقد الشركة من العقود الجائزة، ليست ملزمة لأحد الطرفين، بل لكل واحد منهما أن يتراجع. مثلا الآخر الذي أعطي المال حاول أن يعمل يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث، رأى الأمور صعبة، هل له أن يرد المال يقول له يا أخي ما استطعت أن أعمل خذ مالك؟ الجواب ماذا؟ نعم، له أن يقول له خذ مالك ما استطعت ماذا؟ أن أضارب به. وليس للآخر أن يقول له بل يلزمك أن تعمل. لماذا؟ لأن عقد الشركة عقد إيش؟ عقد جائز ليس بواجب ليس بلازم. وذكر كذلك ضربا خامسا، ذكر ضرب خامس وهو ما كان متردد به الجواز واللزوم، قال كالمساقة والمزارعة، والظاهر أيضا أنهما جائزان فلا يدخلهما الخيار. والضرب السادس لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة، فلا خيار فيهما لأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له. وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر كسائر العقود، ويحتمل أن يثبت الخيار للمحيل والشفيع لأنها معاوضة يقصد فيها العوض، فأشبه السائر البيوع. فالحاصل أن هذه مجموعة أو مقدمات لكتاب البيوع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.